الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على كتاب تيسير العزيز الحميد للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في هذه الدورة المباركة، الدورة التأصيلية الثالثة. وقبل أن نبدأ، حيث وقفنا صفحة كم؟ صفحة 19 كتاب التوحيد، قوله كتاب التوحيد. قبل أن نبدأ بقراءة ما شرحه الشيخ، أنبه على سبق لسان حصل مني، وهو أنه قلت، لعلي قلت أنه توفي وهو في 24. هو ولد سنة 1200 وتوفي سنة 1233 أو 32، إذن جاوز 30 من العمر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا،
ومنه تكتب
بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له، ذكره غير واحد. والتوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله، وهي متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب.
هنا قوله التوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا، أي جعله واحدا، يعني جعله، أي جعل الشيء واحدا. وهنا لابد أن ننتبه أن الله عز وجل واحد في ذاته، واحد بنفسه، وليس بجعل جاعل، يعني الآلهة، الإله الحق ليس اثنين وثلاث ونحن جعلناه واحد. الإله الحق هو فرد صمد، هو الواحد الأحد، فكيف نقول وحدناه أي جعلناه واحدا؟ لا، وحدناه أي جعلناه واحدا في عباداتنا. فإذا نقول إن جعله واحدا يعني في أفعاله، جعله العبد واحدا فيما يتعلق بالعبادة، وإلا فالله عز وجل في ذاته واحد ليس بجعل جاعل، وهذه المسألة ينبغي أن ننتبه لها. الأمر الثاني الذي نبه عليه الشيخ يقول إن من أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر، يعني أنواع التوحيد، توحيد الألوهية، الربوبية، الأسماء والصفات، بينها تلازم كتلازم الرأس والجسد والقدم. فإذا لم يأتي الإنسان بالثلاثة وأتى بواحد، معنى هذا كما قال الشيخ: فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. يعني المشركون يقولون: الله ربنا، خالقنا، رازقنا، مالكنا، مدبر أمورنا، فلماذا إذن لا يفردونه بالعبادة؟ عندهم خلل في الربوبية. ما هو الخلل في الربوبية؟ اعتقادهم أن الله له معين، اعتقادهم أن الله يحتاج إلى شفعاء، اعتقادهم أن الله يحتاج إلى أولياء، عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. فهذه مسألة عظيمة ينبغي أن ننتبه لها، أن من وجد عنده خلل في نوع من أنواع التوحيد فذاك لأنه لم يأتي به في النوع الآخر على وجه الكمال. ولو أتى الإنسان على وجه الكمال بالربوبية لأتى بالألوهية على وجه الكمال، لأتى بالأسماء والصفات على وجه الكمال. ومن هنا تدرك لماذا المتكلمون من الجهمية وغيرهم عباداتهم هشة، عباداتهم ليست بذاك، عباداتهم ليست خالصة لله، لأن توحيدهم في الأسماء والصفات فيه خلل، فلا بد أن يقع خلل في توحيد الربوبية الألوهية، ولا بد أن يقع خلل في توحيد الربوبية. وأهل السنة والجماعة الذين أقوالهم من أسد الأقوال في باب الأسماء والصفات، عباداتهم من أحسن العبادات وأكثرها توحيدا وأعظمها ظهورا، واعتقادهم في الربوبية من أمتن ما يكون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن شئت قلت التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة، ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وذكر معناه غيرهما.
يعني هذا قد يقول قائل: قبل قليل قسمتم التوحيد إلى ثلاث، الآن قسمتم التوحيد إلى نوعين. هذا لا يسمى تعارضا، لأن التقسيم باعتبار، ما دام التقسيم في نفسه صحيح فإنه إذا تنوع لا يضر. لو دخل الإنسان الآن إلى المسجد وقال: الموجودون في المسجد على قسمين، قسم على رأسه شيء وقسم ليس على رأسه شيء، هذا تقسيم صحيح. فإن قال الموجود آخر: أنا أقسم تقسيم آخر ولا يخالف المعنى الأول، نقول هات. قال: الموجودون في المسجد على قسمين، على ثلاث أقسام، قسم على رأسه شيء أبيض، وقسم على رأسه شيء أحمر، وقسم ليس على رأسه شيء، صح. فإذا التقسيمات إذا كانت مختلفة ولا تضاد بينها ما عندنا إشكال فيها. إذا متى نرد التقسيمات؟ نرد التقسيمات إذا كانت تقسيمات في نفسها غير صحيحة، مثل من يقول بتوحيد الحاكمية، أو مثل من يقول بأن التوحيد المقصود به هو أن الله ليس له فعل في أفعال العبد، وهو الذي يسمونه العدل، زورا وبهتانا. أما أن يقول الإنسان التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، فهذا من حيث النظر إلى العلم والعمل ما في إشكال، هذا في نفسه هكذا. فإن قال ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد، ما في إشكال، لأن هذا علم وهذا عمل. فإن قال توحيد علمي، توحيد عملي، ما في إشكال. فإذا فهم المعنى وكان صحيحا ولا يأتي إلى معنى يخالف المعاني الشرعية، فالتقسيمات هينة بعد ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الأول توحيد الربوبية والملك، وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء، ليس له في ذلك شريك، ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر. وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام، بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلا من توحيد الإلهية، لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء.
هنا في العبارة قوله القادر على ما يشاء، أنا أعرف أن كلام الشيخ رحمه الله لا يمكن أن يكون مقصودا به ما عند الأشاعرة، لكن العبارة فيها شيء. الصواب القادر على كل شيء، وهو الموافق لنص القرآن الكريم. أما القادر على ما يشاء فهذا كثير في كتب الأشاعرة، لأنهم يزعمون أن الله ليس قادر على كل شيء عياذا بالله، وإنما قدرته متوجهة إلى ما يشاء، وما لم يشاء فليس بقادر عليه. وأما أهل السنة والجماعة من السلف والخلف فإنهم يقولون الله على كل شيء قدير، وهي كلية مطلقة، فتنبهوا لهذه العبارة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية. فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده لا شريك له، ولم يكونوا بذلك مسلمين. بل قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال مجاهد في الآية: إيمانهم بالله قولهم الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وعن ابن عباس وعطاء والضحاك نحو ذلك. فتبين أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره، وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعا من العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت الاضطرار ونحو ذلك، ويدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. فأنزل الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب، وبعضهم يؤمن بالقدر كما قال زهير: يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقم. وقال عنتره: يا عبل أين من المنية مهرب؟ إن كان ربي في السماء قضاها.
يعني هذا الآن القرآن شاهد أن المشركين، أن أقوام الأنبياء من زمن نوح عليه السلام إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم شك في أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. إذن أين شركهم؟ شركهم في صرف العبادة، يصرفون العبادة إلى من يزعمون أنهم شفعاء عند الله، أنهم أولياء عند الله، أن لهم جاه عند الله، أن لهم منزلة عند الله. هذا شركهم. وهذا يعني كما قال زهير بن أبي سلمى وهو من شعراء الجاهلية، يقول: يؤمن بالحساب بعد، مو بس يؤمن بالقدر بعد، ويؤمن بكتابة الله عز وجل. يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقم أو فينتقم. وعنترة يقول: يا عبل أين من المنية مهرب؟ إن كان ربي في السماء قضى. جاهلي ويؤمن بأن الله في السماء على دين إبراهيم عليه السلام، عندهم بعض البقايا باقية، لكن هذا لا يدخلهم في توحيد في التوحيد. نعم.
قال: ومثل هذا يوجد في أشعارهم، فوجب على كل من عقل عن الله تعالى أن ينظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم وسبي نسائهم وإباحة أموالهم مع هذا الإقرار والمعرفة. وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأنه سميع بصير رؤوف رحيم، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه الله عما يشركون، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا أيضا لا يكفي في حصول الإسلام، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه من توحيد الربوبية والإلهية. والكفار يقرون بجنس هذا النوع، وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك إما جهلا وإما عنادا، كما قالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الحافظ ابن كثير: والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في بعض أشعار الجاهلية تسمية الله بالرحمن. قال الشاعر: وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. وقال الآخر: ألا
غضب الرحمن ربي يمينها،
ألا غضب الرحمن ربي يمين يمين
يمينها
ألا غضب الرحمن
ألا غضب الرحمن ربي يمينها. يعني هذا الشاهد من كلام ابن الكثير رحمه الله أن بعض الجاهليين كانوا يعرفون اسم الرحمن حتى، وبعضهم ينكر، وأنتم تعلمون أنه إذا وجد الشرك وجد الجهل، لكن ليس معنى هذا أنهم يجهلون كل شيء. فمنهم من يثبت اسم الرحمن كما قال الشاعر وهو سلامة ابن جندب الطهوي الأول، سلامة ابن جندب الطهوي يقول: عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم. هذا شاعر جاهلي يقول: عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم، وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. شوف تأمل الآن، يعني توحيد ربوبية ظاهر، أولا يثبت اسم الرحمن، ثانيا يثبت أن الله هو الذي يعقد وهو الذي يطلق، يعني هو الذي يحل وهو اللي يربط في اصطلاحنا احنا. والجاهلي الآخر يقول: ألا ضربت تلك الفتاة، ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها، لأنها ما طاوعته قام يدعو عليها. إيش يقول؟ ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. يثبت اسم الرحمن، ويثبت أنه رب، ويثبت أن له يمين، سبحان الله العظيم، أنه قادر على قطع يمينها. تأمل هذا الشيء العجيب، يثبت اسم الرحمن، ويثبت أنه الرب، ويثبت على قدرته على قطع يمينها، وهما جاهليان. نعم.
قال: وقال زهير: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم. قلت: ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن خاصة، ولو كانوا ينكرونه لردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما ردوا عليه توحيد الإلهية، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، لا سيما والسور المكية مملوءة بهذا التوحيد.
هذا الإلزام من الشيخ إلزام عجيب وجميل جدا، يقول إنهم أنكروا اسم الرحمن. طيب لما قال لهم من خلق السماوات والأرض، قالوا الله، ما أنكروا. فلما لم ينكروا دل على أنهم كانوا لا ينكرون توحيد الربوبية، يقرون به. أنكروا أن يكون الرحمن اسم لله عز وجل. طيب لما قال لهم من خلق السماوات والأرض، ما أنكروا، قالوا الله. من خلقهم، لا يقولون الله، إذن أقروا، فدل على علمهم ومعرفتهم بتوحيد الربوبية. ولما قيل لهم بتوحيد الألوهية أنكروا لعدم علمهم، واحتجوا بأنهم لم يجدوا آباءهم على ذلك. مثل الآن تقول لبعض الناس: من الخالق، من الرازق؟ يقول لك الله. طيب ليش تعبد فلان وفلان؟ قال: الناس كلهم هالشكل، يحتج بالآباء والأجداد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الثالث توحيد الإلهية المبني على إخلاص التأله لله تعالى من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء لله وحده لا شريك له، وينبني على ذلك إخلاص.
الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية: توحيد الربوبية أفعال الرب في الخلق، أفعال الرب في الخلق، خلقه، رزقه، تصرفه، تدبيره، ملكه، إيجاده، إعدامه، إحياؤه، إماتته. إذن توحيد الربوبية فعل الرب في الخلق، هذا توحيد الربوبية، أن تعتقد أن الخالق هو الله وحده، الرزاق هو الله وحده، المدبر في الكون هو الله وحده، وهكذا. هذا معنى توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله الخاصة في الخلق. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله بأفعالك التعبدية، إفراد الله بأفعال العبادة، أن تفرد الله أنت بعبادتك، صلاتك، سجودك، ركوعك، صومك، نذرك، حلفك، يمينك، طوافك، سجودك، خوفك، رجائك، حبك التعبدي، بغضك التعبدي، ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وينبني على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له، لا يجعل فيها شيئا لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
وتأمل الآيات اللي ذكرها المصنف، كلها فيها الجمع، فيها الجمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، كلها: إياك نعبد هذا توحيد الألوهية، إياك نستعين هذا توحيد الألوهية. طيب وين توحيد الربوبية؟ ما قبلها: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما، فاعبده وتوكل عليه هذا توحيد الألوهية، وما ربك بغافل عما تعملون هذا توحيد الربوبية. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هذا توحيد العبادة، وهو رب العرش العظيم هذا توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وفيه الأسماء والصفات. رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا هذا توحيد إيش؟ الأسماء والصفات. آية واحدة تضمنت كل هذه المعنى. عليه توكلت وإليه أنيب، أيضا عليه توكلت لأنه الرب، وإليه أنيب لأنه يستحق العبادة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا التوكل توحيد الألوهية، حي الذي لا يموت هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وسبح بحمده توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات علما واعتقادا، وكفى به بذنوب عباده خبيرا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كلها متضمنة لتوحيد العبادة. اليوم كون المشركين من الكفار بوذيين وغيرهم إذا جهلوا توحيد الألوهية، لأنهم مشركون، لكن المصيبة من يدعي الإسلام ويقرأ هذه الآيات ثم لا يعرف معنى فاعبده، لا يعرف، يظن أن معنى فاعبده يعتقد أنه الخالق، وين رايح؟ معنى فاعبده يعني اصرف له العبادة على وجه الخصوص، ما هو معنى تعتقد أنه الخالق الرازق. شو الفرق إذن بينك وبين اليهود الذي يقول الله الخالق الرازق، والنصراني الذي يقول الله الخالق الرازق؟ مجرد تلفظ بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه موجودة عند المنافقين، ما نفعتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة، ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أول أمر في القرآن. وقال تعالى:
يعني أول أمر في القرآن لما تقرأ الفاتحة ما في أوامر، تقرأ أول صفحة من سورة البقرة ما فيها أوامر، تقرأ ثاني صفحة من سورة البقرة ما فيها أوامر، ما فيها أوامر. وين الأمر جاء؟ الأمر العام، أول أمر عام في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي عام في القرآن: فلا تجعلوا لله أندادا. ثم بعد ذلك جاءت الأوامر والنواهي المؤكدة لمعنى التوحيد والمبعدة عن الشرك. نعم.
وقال هود وقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك.
وقد ذكر الله قصة نوح مع قومه ولم يقل له قومه ومن الله، ما قالوا له هذا الكلام لأنهم يعرفون الله، ما قالوا له من خالقك من رازقك، لأنهم يعرفون الخالق الرازق، وإنما أنكروا أمرين: أنكروا استحقاق الله للعبادة على وجه الخصوص، وأنكروا أن يكون رسولا، فهم كفروا من وجهين.
وقال هود لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
وهؤلاء الأنبياء الثلاث هود وصالح وشعيب ما قال له ما قال قومه لهم من هذا الله الذي أرسله، ما يوجد خالق، ولا قالوا أن ما في خالق، ولا قالوا أن الخالق ليس هو الله، وإنما أنكروا أمرين: أنكروا إفراد الله بالعبادة، وأنكروا استحقاقهم للنبوة والرسالة. فهنا كفران، فإن قال نحن نقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فخلصوا من كفر واحد وبقي الآخر، فلا بد من التخلص منه.
وقال إبراهيم عليه السلام لقومه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
هذه الأدلة كلها إرسال الرسل، إنزال الكتب، المقصود من أجل من خلق الخليقة هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة.
وقال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول لكم؟ قال: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله.
وهذا رواية إلى أن يوحدوا الله أوردها البخاري في كتاب التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله أوردها في كتاب الإيمان، وكذلك أوردها مسلم. نعم.
قال: وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، لا النظر ولا القصد إلى النظر، ولا الشك في الله كما هي أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من معاني الكتاب والحكمة. فهو أول واجب وآخر واجب وأول ما يدخل به في الإسلام.
يعني التوحيد أول واجب على المكلف، هذا دل عليه القرآن والسنة. القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. السنة: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. والواقع العملي للحياة الرسل والأنبياء أنهم أول ما يبعثون لأقوامهم يقولون لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو أول واجب. أما القول بأن أول واجب هو النظر، أو أن أول واجب هو القصد إلى النظر، أو أن أول واجب هو الاستدلال، أو أن أول واجب هو الشك، هذه أقوال الفلاسفة والمتكلمين الذين ما يعرفون ما أرسل الله به المرسلين من توحيد العبادة، فلا يلتفت إلى أقوالهم. فأول واجب وآخر واجب، وأول ما يدخل به في الإسلام المسلم وآخر ما يخرج به من الدنيا الذي يجب عليه أن يكون هو توحيد العبادة.
أحسن الله إليكم. قال: فهو أول واجب وآخر واجب، وأول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث صحيح. وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، متفق عليه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح وأبدأ فيه وأعاد وضرب لذلك الأمثال، بحيث إن كل سورة في القرآن ففيها الدلالة على هذا التوحيد.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا خالق إلا الله، ولا قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا رازق إلا الله، وإنما قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. نعم.
قال ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية لأنه مبني على إخلاص التأله، وهو أشد المحبة لله وحده، وذلك يستلزم إخلاص العبادة وتوحيد العبادة لذلك، وتوحيد الإرادة لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال، وتوحيد القصد لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده.
إذن هذه أسماء توحيد العبادة ما هي؟ لاحظوا، اكتبوا معي: توحيد الإلهية رقم 1، توحيد العبادة رقم 2، توحيد الإرادة هذا رقم 3، توحيد القصد هذا رقم 4. هذه كلها مسميات لشيء واحد، وهو وجوب إفراد الله بالعبادة. نعم.
قال وتوحيد العمل،
وهذا السادس ولا السابع؟
خمس.
شلون؟ توحيد الإلهية رقم 1، توحيد العبادة رقم 2، توحيد الإرادة رقم 3، توحيد القصد رقم 4، توحيد الإخلاص أو يسميه بعض العلماء توحيد الإخلاص 5، توحيد العمل رقم 6.
أحسن الله إليكم. قال وتوحيد العمل لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال: قل إني.
وهنا ننتبه، لا يقال لو قال قائل فاعبد الله مخلصا له الدين، يعني لو واحد يعني يتفلسف عليك يقول أنا أعتقد أن الله هو الخالق وحده، تقول طيب فاعبد الله مخلصا له الدين، كيف يتصور العبادة مع الإخلاص في الاعتقاد العلمي؟ كيف؟ لا يمكن. دل على أن هناك عمل، دل على أن هناك عمل، وأن هذا العمل لا بد فيه من الإخلاص. إذن هو غير التوحيد العلمي، التوحيد العلمي هو توحيد الربوبية، التوحيد العملي هو الذي أنت تحتاج فيه إلى الإخلاص. التوحيد العملي ما يتصور فيه إخلاص التوحيد العلمي. التوحيد العلمي إما صح وإما خطأ، إما صدق وإما كذب. أين يتصور الإخلاص وعدمه؟ في التوحيد العملي، في الأمر العملي. نعم.
وقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ولله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، إلى قوله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله الله بل أكثرهم لا يعلمون، إلى قوله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، الآية، إلى قوله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، الآية، إلى قوله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، إلى قوله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، إلى آخر السورة.
سورة الزمر هذه من أولها إلى آخرها في بيان توحيد زمرة الموحدين، وفي بيان حال زمرة المشركين الكافرين. نعم.
قال: فكل هذه السورة في الدعاء إلى هذا التوحيد والأمر به والجواب عن الشبهات والمعارضات وذكر ما أعد الله لأهله من النعيم المقيم وما أعد لمن خالفه من العذاب الأليم. وكل سور القرآن بل كل آية في القرآن فهي داعية إلى هذا التوحيد شاهدة به متضمنة له، لأن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وهو توحيد الربوبية وتوحيد الصفات فذاك مستلزم لهذا متضمن له، وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه أو أمر بأنواع من العبادات ونهي عن المخالفات فهذا هو توحيد الإلهية والعبادة وهو مستلزم للنوعين الأولين متضمن لهما أيضا، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من الوبال فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد.
إذن العلاقة بين أنواع التوحيد هي علاقة الالتزام والاستلزام، ويمكن أن يكون هناك علاقة مطابقة وتضمن أيضا. فتوحيد الأسماء والصفات مثلا، توحيد الأسماء والصفات مستلزمة للربوبية ومستلزمة للألوهية من وجه، ومن وجه آخر هو يدل على الربوبية والألوهية بالمطابقة. وتوحيد الربوبية مستلزم، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية، توحيد العباد، هو الرب هو الخالق هو المالك، إذن أعبده، يلزمك أن تعبده وحده لا شريك له. طيب إذا عبدته واعتقدت أنه الرب فلا بد أن يكون له أسماء وصفات على وجه الكمال لا يشابه حال أهل الزوال، فدل على أن توحيد الربوبية توحيد الألوهية هي مستلزمان لتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الألوهية، لماذا تعبد الله وحده؟ لأنه الرب. لماذا تعبد الله وحده؟ لأنه الذي لا سمي له لا كفء له لا مثل له، فهو يدل على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بالتضمن وبالمطابقة وبالاستلزام من الأوجه الثلاثة كلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، رواه البخاري ومسلم.
فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على اعتقاد أن الله هو الخالق، ما قال هذا الكلام، قال بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله.
قال: فأخبرنا دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة وهي أعمال، فدل على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له بفعل المأمور وترك المحظور والإخلاص في ذلك لله، وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة فيجب إخلاصها لله تعالى، فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في شيء منها فليس بمسلم. فمن المحبة، فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة التي لا تصلح إلا لله فهو مشرك، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار. ومنها التوكل، فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل على غير الله فيما يقدر عليه شرك أصغر. ومنها الخوف، فلا يخاف خوف السر إلا من الله، ومعنى خوف السر هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره، فهذا شرك أكبر لأنه اعتقاد النفع والضر في غير الله، قال الله تعالى: فإياي فارهبون، وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك خير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ومنها الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يدعو الأموات وغيرهم راجيا حصول مطلوبه من جهتهم، فهذا شرك أكبر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه.
يعني هذه أنواع من العبادات التي أمر الله بأفرادها بعينها ألا تصرف إلا له، ومن حيث العموم جاء الأمر: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده واصطبر لعبادته، إياك نعبد وإياك نستعين. ومن حيث الخصوص جاءت هذه الآيات التي تدل على وجوب صرف هذه العبادات لله تبارك وتعالى، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في أبوابها. نعم.
قال: ومنها الصلاة والركوع والسجود. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، الآية. ومنها الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان طلبا للشفاعة أو غيرها من المطالب. قال الله تعالى: والذين تدعون
من... يعني أنا بس أريد أن أنبه على أمر، وهو أن معتقد أهل السنة والجماعة، بل هو معتقد الأنبياء والمرسلين من قبل، أن الخلاص والنجاة ليس بأمر علمي. ها، ليس بأمر إيش؟ علمي. مو مجرد تعتقد أن الله هو الخالق تخلص. هذا الأمر موجود عند الملل الكفر كلها، منهم من يقول: أنت تعتقد أن عيسى هو المخلص، أنت مخلص خلاص. منهم من يعتقد أنك أنت إذا اعتقدت أنك من شعب الله المختار فأنت مختار تدخل الجنة باختيار. ومنهم كل الفرق الموجودة علقوا الأمر بالأمور العلمية بغض النظر عن كونها صحيحة أو خاطئة. ومنهم من يقول: أنت تعتقد أن فلان ولي، فلان سيد، فلان شفيع، فلان ظهير، خلاص أنت مخلص. أما الأنبياء والمرسلون ما علقوا النجاة بالأمور العلمية، علقوا النجاة بالأمور العملية: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. انتبهوا لهذه القضية العظيمة، هذه القضية الكبيرة. لا نجاة ولا خلاص إلا بصرف العبادة لله تعالى، لا بد من إخلاص. لو أن إنسان اعتقد أن الله هو المعبود بحق ومن سواه معبود باطل، ثم صرف العبادة لغير الله، ما نفعه علمه ذاك. ليه؟ لأن المسألة ما هي مرتبطة بالعلم، المسألة مرتبطة بالعمل مع العلم، لا بد منهما معا. نعم.
أحسن الله إليهم. قال: ومنها الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان طلبا للشفاعة أو غيرها من المطالب. قال الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوا دعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، الآية. ومنها الذبح. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. والنسك هو الذبح. ومنها النذر. قال الله تعالى: وليوفوا نذورهم. وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
المصنف فسر النسك بالذبح، وهذا قول عامة المفسرين. وأيضا النسك كلمة عامة لأنها جمع مضاف، نسك جمع مضاف وهو يعم، فدل على أنه يشمل الذبح ويشمل الأنساك الأخرى غير الذبح، وهي العبادات الأخرى، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص، صلاتي خاص ونسكي عام، أي كل عباداتي، لأن النسك معناه والمنسك معناه العبادة. فإذا الصلاة خاص والنسك أو المنسك هذا عام، فهذا من باب عطف العام على الخاص. وأيضا تأملوا في الآية الجمع بين التوحيد الألوهية والربوبية، صلاتي ونسكي هذا توحيد الألوهية، ومحياي ومماتي هذا توحيد الربوبية بيد الله عز وجل.
قال: ومنها الطواف فلا يطاف إلا ببيت الله، ببيت الله. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ومنها التوبة فلا يتاب إلا إلى الله. قال الله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
العجيب أن الطواف الله أمر بأن لا يطاف إلا ببيته، ومع ذلك نحن في الواقع العملي نرى أهل الشرك على الأقل في زماننا هذا ممن لا ينتسبون إلى الإسلام، نراهم لا يطوفون، عباداتهم ليس فيها طواف، سواء كان النصارى أو اليهود أو غيرهم. ونجد من ينتسب إلى الإسلام يطوف بالقبر أو يطوف بالضريح أو يطوف بالشيخ، هذا من أعجب ما يكون. نعم.
قال: ومنها الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس. ومنها الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات وغيرها فهو مشرك. وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة لأن عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيها. وإلا فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله أو شرك بين الله تعالى وبين غيره فيه فهو مشرك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا الشرك في العبادة،
يعني المصنف رحمه الله اطلع على أنواع من الشرك في الألوهية، وهذا ما كان موجود في زماني ولا زال موجود في زمانه. ولكن لا بد أن ننبه على أن اليوم بسبب ما يسمونه بالتحضر أو التمدن أصبح كثير ممن ينتسبون إلى غير الإسلام ينشرون في المسلمين الشرك في الربوبية. كيف ينشرون الشرك في الربوبية؟ تحت مسميات مختلفة، مسمى الكف، مسمى الأبراج، مسمى علم النفس، مسمى علم اليوغا، مسمى علم كذا، مسمى كذا، مسمى كذا. فيجب الحذر من هذه الأفعال. نعم.
قال: وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشركين وأباح به دماءهم وأموالهم ونساءهم. وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ليس له شريك في ملكه، وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوها. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، الذي مضمونه أن لا يعبد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكانوا يجعلون من الحرث والأنعام نصيبا لله وللآلهة مثل ذلك، فإذا صار شيء من الذي لله إلى الذي للآلهة تركوه لها وقالوا الله غني، وإذا صار شيء من الذي للآلهة إلى الذي لله تعالى ردوه وقالوا الله غني والآلهة فقيرة. فأنزل الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.
من القصص العجيبة أن رجل في باكستان كان عنده يعني عجل، فنذر لله عز وجل أن هذا لله، ثم رزق بعجل آخر فنذر أن هذا للسيد الفلاني والشيخ الفلاني، ثم قدر الله أن هذا العجل الذي نذره لله على أنه يضحي به مات قبل عيد الأضحية، فلما مات قال الله عز وجل قدر عليه الموت ما راح أضحي، وكان قد نذر العجل الآخر لشيخه في يوم ما يسمونه بيوم المولد الشيخ، فمات العجل قبل يوم مولد الشيخ، فراح واشترى عجل آخر لميلاد الشيخ. قال له الناس طيب ليش ما اشتريت أضحية تشتري لعيد ميلاد؟ قال الله رحيم يتجاوز الشيخ ما يتجاوز يهلكني. يا إخوان هذا الشرك، إذا لم يكن هذا الشرك ما هو الشرك إذن؟ والله إذا لم يكن هذا الشرك ما هو الشرك؟ كيف إبليس لعب بعقول الناس؟ نسأل الله السلامة والعافية والثبات على التوحيد. نعم.
قال وهذا بعينه يفعله عباد القبور، بل يزيدون على ذلك فيجعلون للأموات نصيبا من الأولاد. إذا تبين هذا فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد، وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقا، وقد يكون أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر منه، ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. القسم الأول الشرك في الربوبية.
تقسيم جميل، أن أنواع الشرك مقابلة من حيث التوحيد تكون ثلاثة: شرك في الربوبية، شرك في الألوهية، شرك في الأسماء والصفات. ثم كل هذه الأقسام الثلاث منقسمة إلى قسمين أكبر وأصغر، ثم في كل منها ما هو أكبر منها، منها ما هو أصغر منها. نعم.
قال القسم الأول الشرك في الربوبية، وهو نوعان: أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال وما رب العالمين. ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأنه لم يكن معدوما أصلا بل لم يزل ولا يزال، والحوادث بأسلها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها العقول والنفوس.
طبعا هذا النوع من الشرك شرك التعطيل، وما رب العالمين، يعطل رب العالمين عن أن يكون له خلق ورزق وملك وإجاء، هذا على قول لبعض المفسرين. وبعض المفسرين يقول أن قوله وما رب العالمين أي ما هي صفاته، فعلى القول الأول يكون من نوع شرك التعطيل، وعلى القول الثاني يكون من نوع شرك الأسماء والصفات. وأما الفلاسفة القائلين بقدم العالم أو القائلين بما نحن في عصرنا اليوم يسمونه قدم المادة، يقول المادة أزلية، القول بأن المادة أزلية هذا قول الفلاسفة، وهو معنى قولهم بقدم العالم، وأنها لا تزال تتشكل وتتغير في أشكالها، وأما جزيئاتها فهي المادة وهي الأساسية التي لم تزل ولا تزال ولا بداية لها ولا نهاية لها، هذا قول الفلاسفة. و بنوا قولهم هذا على قولهم إن المادة لا تفنى، المادة لا تفنى ولا تستحدث. طبعا لا تفنى ولا تستحدث هذا كلام صحيح، بل الاستدلال به غلط، الكلام صحيح والاستدلال به خطأ. المادة لا تفنى لأننا لسنا نحن الذين خلقناها، فلا نقدر على إفنائها، من يفنيها؟ الذي خلقها. والمادة لا تستحدث لأننا لسنا خالقين، الخالق هو الذي يحدث المادة، وإنما نحن صانعون نشكل، نأخذ الحديد نسوي منه أشكال وألوان، نأخذ الطين نسوي منه أشكال وألوان، نأخذ الخشب ونسوي منه أشكال وألوان، نأخذ المواد الموجودة هيدروجين أكسجين نسوي منه أشكال وألوان، فيزيائيا كيميائيا ظاهريا باطنيا أيا كان، نحن ليس لنا فعل إلا التصنيع. أما الإيجاد فهو فعل الرب تبارك وتعالى. نعم.
قال ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني وابن الفارض ونحوهم من الملاحدة الذين كسوا الإلحاد حلية الإسلام ومزجوه بشيء من الحق حتى راج أمرهم على خفافيش البصائر.
ماذا ما هو شرك وحدة الوجود؟ وحدة الوجود انتبه، هناك ثلاث طوائف عندنا: عندنا الاتحادية، وعندنا الحلولية، وعندنا أهل وحدة الوجود، ثلاثة طوائف. الاتحادية يشبهون النصارى الذين يقولون إن جزء من الله حل في الناسوت العيسوي، فحل اللاهوت في الناسوت فصار ابن الله. الاتحادية يقولون إن جزء من الله حل في الشيخ فلان وفي النبي فلان وفي الولي فلان فصار هو جزءا إلهيا، وهذا موجود الآن، لو فتشت في كثير من الفرق يعتقدون أن شيخهم فيه شيء من ذات الإله عياذا بالله، هذا الاتحادية. وأما أهل الطائفة الثانية أهل وحدة الوجود، أو قلنا الأول إيش؟ اتحادية. الثاني الحلولية. الثالث أهل وحدة الوجود. الحلولية يقولون إن هناك شيئان، خالق ومخلوق، ثم حل الخالق في المخلوق كلا فلا ينفصل، أو حل المخلوق في الخالق كلا فلا ينفصل. إذن هم يثبتون في البداية وجودين، وجودا للخالق وجودا للمخلوق، وهذا قول بعض الفلاسفة. القول الثالث هو قول ابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني وابن الفارض، هم يكفرون الاتحادية ويكفرون أهل طائفة الحلولية، فيظن من لا علم عنده من خفافيش البصر أن هذول موحدين. شوفوا، لا، هم ليش يكفرونهم؟ يقول أنتم شلون تثبتون شيئين في الأصل؟ في الأصل ما يوجد شيئين، في الأصل لا يوجد إلا شيء واحد وهو الله. يعني هو نفس قول الفلاسفة الذين قالوا ما يوجد إلا المادة، المادة تتشكل بأي صورة فهي المادة، لكن هم قالوا وسموا شركهم مادة، وهذول يسمون شركهم الله، عياذا بالله. لبسوا الشرك الفلسفي بلباس الإسلام، يقولون لا يوجد أصلا شيئين، في الأصل لا يوجد إلا شيء واحد وهو الله. طيب، وهذه المظاهر؟ قالوا هذه المظاهر الألوهية، مظاهر الربوبية، مظاهر وجود الرب، حتى قال قائلهم ما الكلب والخنزير إلا إلهنا. هذا قولهم، هذا قولهم. يقول ابن عربي إن قلت رب قلت عبد، وإن قلت عبد قلت رب، ليت شعري من المعبد. هذا قولهم. ولذلك يذكر عن أبي يزيد البسطامي أنه خرج على الناس يوم الجمعة وقال ما في الجبة إلا الله. طيب، هذا كلام خطير، كيف بعد ذلك يقال لا، هؤلاء يعني نياتهم طيبة وكذا؟ نياتهم طيبة، وش دراك نياتهم طيبة؟ مطلع على الغيوب أنت؟ إنسان يقول هذا الكفر وهذا الشرك، تدخل أنت في نياتهم؟ ما لك علاقة في نياتهم؟ إذا لم يكن هذا كفرا وشركا فما هو الكفر والشرك؟
أحسن الله إليكم. قال: ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب وأوصافه من غلاة الجهمية والقرامطة. قال: النوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة، وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها مدبرة لأمر هذا العالم، كما هو مذهب مشرك الصابئة وغيرهم. قلت: ويلتحق به من وجه شرك غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت، فيقضون الحاجات ويفرجون الكربات، وينصرون من دعاهم، ويحفظون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم. فإن هذه من خصائص الربوبية كما ذكره بعضهم في هذا النوع.
هم يقولون الخالق والله، الرازق والله، المالك والله. طيب بعدين شلون تلتجي للشيخ؟ قال: لا، الشيخ عنده تصرف بإذن الله. هذا مثل اللي يقول في خالق بإذن الله، ما الفرق؟ يلا بينوا لي الفرق. ما الفرق بين من يقول هناك معبود مع الله بإذن الله، وبين من يقول هناك من يتصرف في الكون بإذن الله؟ ما في فرق. إذا كان قول الرجل أن الشيوخ والأولياء والأنبياء والصالحين يتصرفون في الكون بإذن الله، أقطاب أغواث أسماء أو سموها من عند أنفسهم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يقولون يتصرفون بإذن الله. قال: ها، احنا نقول بإذن الله، ما نقول بدون إذن الله. ها، طيب، نسألكم الآن سؤال: إذا الله عز وجل، إذا جاء إنسان وقال الله أذن لنا أن نعبد فلان وفلان، إيش تقولون؟ إذا يوجد خالق مع الله بإذن الله؟ يا إخوان، الأمر خطير ترى، والله خطير. أنا والله أحاول إني ما أعلق، بس من نظري إلى الواقع شيء يحرق القلب، أن الناس، إبليس وأعوانه من شياطين الإنس والجن، يسوغون للناس الشرك باسم التوحيد، وينشرون الشرك بين المسلمين باسم تعظيم الأولياء والصالحين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القسم الثاني الشرك في توحيد الأسماء والصفات، وهو أسهل مما قبله، وهو نوعان. أحدهما تشبيه الخالق بالمخلوق، كمن يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري واستواء كاستوائي، وهو شرك المشبهة. الثاني اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الله الحق. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال ابن عباس: يلحدون في أسمائه أي يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز
ومنات من المنان.
قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث الشرك في توحيد الإلهية والعبادة. قال القرطبي رحمه الله: أصل الشرك المحرم اعتقاد شريك لله تعالى في الإلهية، وهو الشرك الأعظم، وهو شرك الجاهلية، ويليه بالرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل، وهو قول من قال: إن موجودا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده، وإن لم يعتقد كونه إلها. هذا كلام القرطبي.
بعدين يجون يقول لك ابن تيمية هو اللي قسم التوحيد. طيب، هذا قرطبي يقول هناك شرك في الإلهية وهناك شرك في الفعل، وهو الربوبية. نعم.
قال: وهو نوعان، أحدهما أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويسأله الشفاعة كما يسأل الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويحبه كما يحب الله، ويخشاه كما يخشى الله. وبالجملة فهو أن يجعل لله ندا يعبده كما يعبد الله، وهذا هو الشرك الأكبر، وهو الذي قال الله فيه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. والآيات في النهي عن هذا الشرك وبيان بطلانه كثيرة جدا.
بل إن الله ما أنزل القرآن إلا لبيان بطلان هذا النوع من الشرك، لأنه الواقع الأكثر، والسلامة من هذا النوع من الشرك لا متضمنة للسلامة من الشرك في الربوبية، ومتضمنة للسلامة من الشرك في الأسماء والصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني الشرك الأصغر، كيسير الرياء والتصنع للمخلوق وعدم الإخلاص لله تعالى في العبادة، بل يعمل لحظ نفسه تارة، ولطلب الدنيا تارة، ولطلب المنزلة والجاه عند الخلق تارة، فلله من عمله نصيب ولغيره منه نصيب.
نسأل الله جل وعلا أن يخلص أعمالنا وأعمالكم.
قال: ويتبع هذا النوع الشرك بالله بالألفاظ كالحلف بغير الله، وقول ما شاء الله وشئت، وما لي إلا الله، وأنا في حسب الله وحسبك ونحوه. وقد يكون ذلك شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. هذا حاصل كلام ابن القيم وغيره. وقد استوفى المصنف رحمه الله بيان جنس العبادة التي يجب إخلاصها لله بالتنبيه على بعض أنواعها، وبيان ما يضادها من الشرك بالله تعالى في العبادات والإرادات والألفاظ، كما سيمر بك إن شاء الله تعالى مفصلا في هذا الكتاب، فالله تعالى يرحمه ويرضى عنه.
آمين.
فإن قلت: هل لا أتى المصنف رحمه الله تعالى بخطبة تنبه عن مقصوده كما صنع غيره؟ قيل: كأنه والله أعلم اكتفى بدلالة الترجمة الأولى على مقصوده، فإنه صدره بقوله كتاب التوحيد وبالآيات التي ذكرها وما يتبعها مما يدل على مقصوده، فكأنه قال: قصدت جمع أنواع توحيد الإلهية التي وقع أكثر الناس في الإشراك فيها وهم لا يشعرون، وبيان شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك، فاكتفى بالتلويح عن التصريح، والألف واللام في التوحيد للعهد الذهني.
يعني المقصود هو كتاب التوحيد، أي كتاب توحيد العبادة، كتاب توحيد العبادة. ولما قال البخاري كتاب التوحيد كان مقصوده كتاب توحيد الأسماء والصفات. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.